من أعلام التابعين، من أعلام التابعين حلقات تتضمن حياة من عاصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم. من أعلام التابعين، إعداد وتقديم أمين بخرس النجار على الحياة أفام. من أعلام التابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعين الكرام عبر إذاعة الحياة أفام. التابعي الجليل أبو حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي، سيرة عطرة وحياة زاهدة. قال عنه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة. ولد الإمام أبو حنيفة النعمان في العام 80 للهجرة بالكوفة ببغداد لأبوين مسلمين من أصل فارسي، كانت لهما قصة معروفة عبر التاريخ، هذه لمحة عنها. في القرن الأول للهجرة كان هناك شاب تقي فقير اسمه ثابت، وفي يوم انتهى به الطريق إلى أحد البساتين والتي كانت مملوءة بأشجار التفاح، فحدثته نفسه أن يأكل تفاحة يسد بها رمقه، فقطف واحدة وجلس يأكلها، وحينما رجع إلى البيت أخذت نفسه تلومه، فأصبح يبحث عن صاحب البستان حتى وجده، فقال: يا عم، بالأمس بلغ مني الجوع مبلغا عظيما وأكلت تفاحة من بستانك دون علمك، وها أنا اليوم أستأذنك فيها. فقال صاحب البستان: والله لا أسامحك، بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله. وبدأ الشاب يبكي ويتوسل لصاحب البستان أن يسامحه، فقال: لن أفعل حتى تتزوج ابنتي، وهي عمياء وصماء وبكماء، وأيضا هي مقعدة لا تمشي منذ زمن. صدم الشاب بهذه المصيبة، ولكنه فكر في إرضاء الرجل ليرضى الله عنه، فقال: وافقت. وأقيم العرس، ودخل ثابت على زوجته، فإذا هي فتاة كالقمر ليلة البدر، قد انسدل شعرها كالحرير على كتفيها، فقامت ومشت، فإذا هي ممشوقة القوام، وسلمت عليه، فإذا هي تتكلم بصوت شجي، ووقف ثابت مذهول يتأملها، وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة قد نزلت إلى الأرض، وهو لا يصدق ما يرى. وأحست بدهشته، فقالت: إنني وحيدة أبي، ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح، فلما استأذنته في التفاحة قال أبي: إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي. وبعد عام أنجبت هذه الفتاة لهذا الشاب غلاما كان من القلائل الذين رسمت أسماؤهم في التاريخ، ألا وهو مؤسس المذهب الحنفي الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. اسمه النعمان بن ثابت ابن المرزبان، يعود نسبه إلى أسرة من أشراف الفرس، أسلم جده في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكانت أسرته تعمل بالتجارة حتى أصبحت بعد ذلك من أثرياء الكوفة، فكانت بداية الإمام أبي حنيفة تاجراً. حفظ القرآن الكريم في صغره، وحج البيت الحرام وهو ابن 16 عاماً مع أبيه. ويروى أن والده ثابت قد عاصر علياً ابن أبي طالب كرم الله وجهه، فدعا له الإمام علي ولذريته بالخير، وقد أخذ أبو حنيفة العلم عن شيوخ منهم 7 من الصحابة وثلة من التابعين وتابع التابعين، وقد أخذ الفقه عن حماد ابن أبي سلمة، ومن شيوخه أيضاً عطاء ابن أبي رباح والشعبي وعمر ابن دينار ومحمد الباقر والد الإمام جعفر الصادق وابن شهاب الزهري، وأخذ عنه العلم خلق كثير منهم القاضي أبو يوسف ووكيع شيخ الإمام الشافعي وعبد الرزاق بن همام شيخ الإمام أحمد بن حنبل. كان كان الإمام أبو حنيفة مضرب المثل في الرأي والحكمة والعقل، أثنى عليه علماء كثير، فقال عنه الإمام مالك: لو أراد أبو حنيفة أن يقنع الناس أن هذه السارية ذهباً لأقنعهم. وكان لا يخجل أن يروي العلم عمن هو أصغر منه سناً، فقد روى عن الإمام مالك بن أنس وهو أصغر منه، وكذلك روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه أيضاً. كانت الفترة التي عاش فيها أبو حنيفة بالعراق تموج بالفئات والفرق والمناظرات العقائدية والفكرية والفقهية، وكان للإمام أبي حنيفة منهج فريد في تقويم مسائل الاجتهاد، وذلك عن طريق عرض المسألة الفقهية على تلاميذه في الدرس ليدلي كل برأيه، ثم يعقب الإمام أبو حنيفة على آرائهم. وكذلك كانت مجالسه تتعالى فيها الأصوات وتحتد النقاشات، وأبو حنيفة يستمع لهم، وكان غيره من العلماء إذا مروا بحلقته يتعجب من هذا المجلس وهذا النقاش العلمي. ولهذا برع أبو حنيفة وتلاميذه في التفنن في الاجتهاد وتحديداً في القياس، وكان يقول: إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذت بقول من شئت من الصحابة وأدع من شئت، فإذا انتهى الأمر إلى الشعبي وابن سيرين وسعيد ابن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. وهذا هو منهج الإمام أبي حنيفة النعمان. لقي الإمام محمد الباقر أبا حنيفة يوماً فقال له: أنت أبو حنيفة الذي غير دين جدي، يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأجابه أبو حنيفة: اجلس واسمع مني، أيهما أضعف في دين الله، الرجل أم المرأة؟ فقال محمد الباقر: المرأة. فقال أبو حنيفة: أيهما له الضعف في الميراث؟ فأجاب محمد: الرجل. فقال أبو حنيفة: لو كنت أعمل بالرأي وأترك دين جدك رسول الله لقلت المرأة أضعف من الرجل فتستحق ضعف ما يستحق الرجل، لكن لم أقل بذلك لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام مقدم عندي. وأضاف أبو حنيفة يسأله: فأيهما أعظم، الصلاة أم الصيام؟ فقال محمد الباقر: الصلاة. فقال أبو حنيفة: فلماذا أمرت المرأة بقضاء الصيام دون الصلاة؟ وأضاف أبو حنيفة: فأيهما أنجس، البول أم النطفة؟ فقال محمد الباقر: بل البول. فأجاب أبو حنيفة: فلماذا يتوضأ من البول ويغتسل من النطفة؟ فبهت محمد الباقر لرأي أبي حنيفة وإعماله العقل، فما كان منه إلا أن قام وقبل رأس أبي حنيفة. ولقد تأسست في زمن أبي حنيفة النعمان مدرستين ما زالتا قائمتين إلى الآن، وهي مدرسة الرأي أي العقل ومؤسسها أبو حنيفة النعمان، ومدرسة الأثر أو النقل وموطنهم بأرض الحجاز، وبينهما اختلافات في مواطن عدة خاصة في المعاملات الشرعية دون العبادات. في يوم من الأيام حضر رجل لا يؤمن بوجود الله للخليفة، وقال له في ثقة: ألا أجد أحداً يقنعني بوجود إله؟ وأتحدى أكبر عالم لديكم، وإني واثق من نصري عليه. وصمت الخليفة قليلاً وقال في نفسه: لو أمرت بقتله فسوف يقول الناس إني لم أستطع مواجهته بالدليل. ثم نادى على وزيره ليستدعي له الإمام أبا حنيفة، وبلغ الأمر إلى أبي حنيفة وقال أنه سيحضر عند الخليفة لمناظرة هذا الملحد، ولكن أبا حنيفة تأخر عن الموعد، فأحس الملحد بالغرور والكبر وقال للخليفة: أستأذنك بالانصراف. فقد هرب أبو حنيفة لأنه عاجز عن إقناعي. في هذه اللحظة دخل الإمام أبو حنيفة واعتذر عن التأخير، ثم أخبرهم أنه في الطريق أتى النهر ولم يجد قارباً يركبه. ثم قال أبو حنيفة: فجأة رأيت أمرا عجيبا، فقد رأيت خشبا يتجمع ومسامير فوق الخشب، وظهرت مطرقة وأخذت تدق المسامير حتى رأيت قاربا مكتمل الصنع، فركبت النهر وأقبلت، وأخذ الملحد يضحك ويضحك ثم قال: إن هذا الكلام لا يقوله إلا مجنون ولا يصدقه أحد، فكيف تطير المسامير والأرواح الخشبية وتتجمع على الماء ويتكون منها قارب دون أن يصنعه أحد؟ وهنا ابتسم أبو حنيفة النعمان وعرف أنه أدرك مراده مما قاله، والتفت إلى الملحد قائلاً: إذا كان وجود قارب صغير بدون صانع لا يصدقه عقل، وهل يصدق العقل بأن هذا الكون بكل ما فيه من أرض وسماء وشمس وقمر قد أوجد نفسه دون أن يخلقه خالق؟ فبهت الملحد ثم قال: صدقت، فلا بد أن يكون لهذا الكون من خالق هو الذي خلقه ونظمه، هو الله عز وجل. وأسلم الملحد واعترف بالحق. هذا وقد تعرض الإمام أبو حنيفة إلى محنتين في عهد الدولة الأموية والأخرى في عهد الدولة العباسية، وقد عاصر أبو حنيفة الدولتين، وكانت معظم حياته في عهد الأمويين، فقد طلب منه والي الكوفة تولي القضاء، ولكن أبا حنيفة رفض، فأمر الوالي بجلده 100 جلدة بالصوت، وتمسك الإمام برأيه حتى أطلق سراحه. وأما المحنة الثانية ففي عهد العباسيين، طلب منه الخليفة المنصور منصب قاضي القضاة، فرفض أبو حنيفة بشدة، وأقسم المنصور عليه أن يستلم المنصب، وأقسم أبو حنيفة ألا يفعل، فحبسه الخليفة المنصور وأذاقه الويلات من العذاب ما لا يتحمله من هو في ريعان الشباب، ناهيك عن شيخ في سن 70. ولم يتحمل الإمام أبو حنيفة ومات في سجنه، وكان ذلك سنة 150 للهجرة، بعد أن قضى حياته عابدا ساجدا راكعا يصلي الفجر بوضوء العشاء لأكثر من 40 عاما، وقد حج 55 حجة، وكان يختم القرآن في كل يوم مرة، وازدحم الناس في جنازته إلى درجة أنه صلي عليه 6 مرات لشدة الازدحام عليه. رحم الله الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان وجزاه خير الجزاء.
من أعلام التابعين، من أعلام التابعين، حلقات تتضمن حياة من عاصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم. من أعلام التابعين، إعداد وتقديم أمين بخرس النجار على الحياة أفهم. من أعلام التابعين.